إني أتيت عظيما بذنوبي.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تفند تصريحات الرئيس الأوكراني وتعتبرها بأنها استعراض سياسي وادعاءات واهية. حزب الله ينفذ مناورة عسكرية جنوب لبنان تحاكي التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. الأمم المتحدة تؤكد عدم عودة مبعوثها إلى السودان بعد طلب البرهان بتغييره. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر الرئيس الإيراني من محاولات بعض الدول الغربية لإثارة الخلافات بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. جاء ذلك بتصريحات لإبراهيم رئيسي لدى استقباله الأمين العام لأوبك هيثم الغيث بطهران، أكد خلالها أن هدف الغرب من خلق المشاكل هو التركيز على مصالحهم، موضحا أن التعامل البناء بين هذه الدول سيكون عاملا مهما لنجاح أداء هذه المنظمة الدولية. وأشار رئيسي إلى روابط إيران مع أوبك موربا عن رغبة طهران باستمرار هذا التعاون ورفع مستواه وتعزيزه أكثر من الماضي. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام. واعتبر ناصر كنعاني تلك التصريحات لزيلينسكي بأنها استعراض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها، وقال إن طهران أعلنت دائما أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك. وكذا كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ينسجم مع الحرب الإعلامية للمحور المناهض لإيران بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية. ينفذ حزب الله في لبنان اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان الفتح المبين في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، حيث ستحاكي المناورة التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. المناورة تتزامن مع جهد استخباراتي إسرائيلي يجوب المناطق الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة وسط تهديدات تلحق بالاحتلال من المقاومات الفلسطينية واللبنانية. وقد جاءت المناورة بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير والذي يوافق 25 من أيار مايو من كل عام. وأعلن حزب الله أن المناورة سيشارك فيها المئات من مقاتلي الحزب وستحاكي اقتحام الجدار الزائل ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. بحث رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بيروت مع وزير الثقافة اللبناني أهم القضايا المشتركة بين البلدين. وأكد بيمان جبلي خلال مؤتمر صحفي أهمية تحصيل ثقافة والتحصن بالوعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية للنيل من محور المقاومة. وذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لها سجل حافل في دول محور المقاومة، مضيفا أن الانتصارات التي حققها محور المقاومة كانت تتطلب تعاونا مكثفا لكل دول هذا المحور. وشدد جبلي على أن الهدف من زيارتي إلى لبنان هو المزيد من التعاون مع وسائل الإعلام وباقي المسؤولين في هذا البلد لتعزيز إنجازات المقاومة. أفاد مصدر دبلوماسي سوداني أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس لن يعود مجددا إلى السودان بعد مطالبة البرهان باستبداله. وأكد المصدر أن البعثة الأممية ستعمل بشكل طبيعي حتى يتم اختيار بديل لبيرتس بالتشاور مع الجانب السوداني. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان طلب من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش استبدال مبعوثه الخاص في البلاد، لأنه عكس انطباعا سلبيا عن دور الأمم المتحدة بعد اتهامه بممارسة التدليس والتضليل في تقاريره على حد قوله. وللمزيد من التفاصيل حول مطالبة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بترشيح بديل للممثل الأممي فولكر بيرس، نستمع إلى التقرير التالي.
في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بترشيح بديل لفولكر بيرتس ممثل غوتيريش في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال هناك. واعتبر البرهان في رسالته أن بيرتس منح انطباعا سالبا عن حيادية الأمم المتحدة واحترامها لسيادة الدول، وكان سلوكه يتسم بنسج التعقيدات وإثارة الخلافات بين القوى السياسية مما أدى إلى اندلاع الأزمة. كما اعتبر أن بيرتس مارس التضليل في تقاريره بزعمه أن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري الموقع بين مجلس السيادة ومكونات مدنية سودانية أبرزها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. في المقابل عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته من رسالة البرهان وشدد على ثقته الكاملة بأدائه، فيما قال مصدر دبلوماسي سوداني مطلع أن بيرتس لن يعود مجددا إلى السودان. ميدانيا تتواصل المواجهات بشكل متقطع بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما دعت وزارة الدفاع السودانية جنود الاحتياط والعسكريين المتقاعدين للتوجه لأقرب القواعد العسكرية والالتحاق بالقوات المسلحة. وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم بوقوع أعمال نهب واختطافات وعنف بوتيرة متزايدة، وذلك رغم سريان الهدنة الإنسانية. وأفادت تقارير بإشعال القتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث سمع ذوي قصف مدفعي ثقيل، ووردت أنباء عن سقوط إصابات. يذكر أن نحو 1,300,000 شخص نزحوا حتى الآن عن مناطقهم في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والأمنية.
أعلنت السلطات التايوانية رصد حاملة طائرات صينية بمضيق تايوان ترافقها سفينتان حربيتان. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت حاملة الطائرات شانغ دونغ ترافقها سفينتان، مضيفة أن القطعة الصينية أبحرت باتجاه الشمال عبر المضيق. وأكدت الوزارة أن الجيش راقب عن كثب السفن الصينية ورد بالشكل المناسب. وتواصل الصين أنشطتها العسكرية على نطاق محدود حول تايوان بعد انتهاء مناوراتها الحربية الشهر الماضي. أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل عسكري لأزمة السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا دون شروط مسبقة. وقال المجلس في بيان أن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، كاشفا أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700,000 شخص. وتتواصل منذ 15 من نيسان أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق في 3 محافظات. وذكرت الخلية في بيان لها أن العمليات انطلقت صباح اليوم استنادا إلى معلومات استخبارية في ديالا وتوسخر ماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابة داعش الإرهابية. وأضاف البيان أن العمليات جرت في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز ومنطقة كردستان، وشاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تفند تصريحات الرئيس الأوكراني وتعتبرها بأنها استعراض سياسي وادعاءات واهية. حزب الله ينفذ مناورة عسكرية جنوب لبنان تحاكي التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. الأمم المتحدة تؤكد عدم عودة مبعوثها إلى السودان بعد طلب البرهان بتغييره. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مرافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، معرفة الزوجين لبعضهما، هل تحتاج إلى تحديث؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام لنتحدث عن أهمية المعرفة بين الزوجين، وخاصة على مر السنين في العيش المشترك، هل تحتاج هذه المعرفة إلى تحديث؟ كيف تؤثر معرفة الزوجين على الحياة المشتركة؟ بما أن الفرد يتغير في صفاته ورغباته مع مرور الزمن، يبدو أن هناك ضرورة ملحة على هذا التحديث. وبطبيعة الحال عندما نواجه اختلافات بين الزوجين بعد عدة سنوات من العيش المشترك، كيف يمكننا حلها بالحوار وبالتي هي أحسن؟ إذن إن شاء الله سوف نتوقف مع حضراتكم عند هذا العنوان، معرفة الزوجين لبعضهما هل تحتاج إلى تحديث، مع محطات منوعة عددناها لحضراتكم منها المباشرة والإنتاجية، وآراءكم أيها الأحبة. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث هذا البرنامج، نستمع وإياكم إلى الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، الزواج هو مشروع حياة يشترك فيه رجل وامرأة، بحيث يصبحان شريكين وصديقين وحبيبين وزوجين في آن واحد. وإن صح التعبير يمكننا القول بأن بإمكانهما أن يصبحا روحا واحدة في جسدين، إلا أن إنجاح هذا المشروع وإيصاله إلى هذه المرحلة العظيمة يحتاج إلى وضع أسس ثابتة يرتكز عليها زواجهما ليصبح مشروعا ناجحا، وليستطيع بناء بيت مستقر تغمره المودة والسكينة والحب، ويعيش فيه أطفال سعداء. وهذا الأمر يحتاج إلى بذل جهد مشترك من كلا الزوجين، فبناء الأسرة والعائلة هي من المراحل الضرورية في حياة الفرد وتؤثر في بناء المجتمع. وبناء الأسرة في السابق كان تقليديا ومبنيا على أسس غير علمية، فكان الزواج يتقرر ويتحدد من قبل الأهل والناس، والتعارف الأولي والأخير يبدأ من حين دخولهما مع بعض إلى عش الزوجية. كل يأتي بما لديه من ماض وعادات في البيت ويبدأ التعامل مع هذه القيم والعادات والأخلاق، وكانت النجاحات في العلاقات تكون بالحظ والصدفة. ولكن اليوم مع كل الانفتاح في العالم والتطورات الاجتماعية والتوعوية لبناء أسرة مبنية على أسس واضحة وسليمة بين الزوجين، لازلنا نشهد نسبة عالية من الانفصال والطلاق بعد خلافات عسيرة لم يعيها الزوجان في فترة التعارف أو لم يأخذها على محمل الجد لاعتقادهم بأن التغيير سيأتي بعد الزواج. لكننا نستطيع أن نكون مؤثرين على نجاح هذا الزواج إن كنا أذكياء والتزمنا ببعض الخطوات التي تساعدنا على التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والتربوية الجديدة.
تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكرام، وللزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الدقائق واستمعنا إليها مستمعينا الأكارم. إذن أنتم بإمكانكم أيها الكرام، وهذه الدعوة لكم للحديث عن معرفتكم لصفات زوجاتكم أو أزواجكم، وهل هذا التعارف بين الزوجين فقط يكون في بداية الزواج أمر ضروري ومهم، أم يجب أن يستمر حتى بعد مرور سنين من العيش المشترك في الحياة الزوجية؟ هل لديكم مصادق من الحياة الغير موفقة في السنوات المتقدمة من الحياة؟ أيضا يمكن ذكر الأسباب في هذا المجال لإذاعة طهران ولبرنامجنا معكم على الهواء. إذن اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-3262، رقم الثاني 2201-3268، والرقم الثالث 2201-3384. كما ندعوكم للمساهمة أحبتي الأفاضل عبر رقمنا على تطبيق الواتساب برسائلكم النصية والصوتية. شاركوا معنا 00989388874050. نعم، بطبيعة الحال العائلات السعيدة متشابهة لبعضها، وكل عائلة تعيسة غير سعيدة بطريقتها الخاصة وبالمشاكل التي تعيشها وظروفها التي يجب النظر إليها. لكن تبقى حقيقة الصفات الأساسية التي تعطي للحياة المشتركة وللأزواج السعداء، يبقون سعداء لاجتماعهم على هذه الصفات الثابتة والموجودة على مر السنين. إذن اسمحوا لنا طبعا في هذه اللحظات نتوقف ونستمع إلى حديث الأستاذ وسيم العطار يحدثنا عن أهمية المعرفة بين الزوجين، وهل تحتاج هذه المعرفة إلى تحديث على مر السنين في العيش المشترك. ونحن أيضا إن شاء الله تكون لنا إضافات ويكون لنا حديث في هذا الشأن.
السلام عليكم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام، طابت وقعتكم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم أستاذ وسيم العطار، باحث اجتماعي تربوي من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذ وسيم، وسؤالي من حضرتك هذا، ما هي أهمية المعرفة بين الزوجين؟ وهل تحتاج هذه المعرفة إلى تحديث على مر السنين والعيش المشترك؟ نعم، تفضل أستاذ.
المعرفة بين الزوجين طبعا من القضايا المهمة جدا، هي من أساس الحياة الزوجية المتينة والسليمة. لكن عندما نتحدث عن المعرفة ليست كيف تتحقق هذه المعرفة، هي ليست عملية استجواب في لحظة ما في موقف ما يسأل الطرف الآخر ما هي صفاتك، ما هي الأشياء التي تحبها. هي عملية مستمرة، هي عملية جزء منها لن يكون بشكل مباشر. فإذا عندما أريد أن أتعرف على شخص ما وأن أعرفه معرفة حقيقية، فهذا الأمر يحتاج إلى تفاعل مستمر من خلال السلوك اليومي والمعاش الذي تفاعل فيه الطرفان بين بعضهم البعض. هذه من وسائل المعرفة التي يجب الالتفات إليها. جانب آخر من المعرفة وهو أيضا مرتبط بمعرفة القيم للشخص التي يؤمن بها والذي تحكم حياته، القيم التي تحكم سلوكه. هذه من القضايا المهمة التي إن لم تكن واضحة بالنسبة للطرفين ستؤثر على علاقتي معه في مرحلة من المراحل، في موقف من المواقف. فإذا ما هي القيم، ما هي الأهداف هذا الشخص في الحياة، هي أهدافه من هذه العلاقة الزوجية. هذه أيضا من الأمور التي تجعل الفرد يقول فعلا أنا أعرف هذا الشخص، أنا أعرف هذا الشريك، وأنا أعرف هذا الفرد. أيضا من الجوانب الأخرى المهمة في عملية المعرفة هي أن نفترض أن أحد الطرفين يعرف الشخص الآخر، يعرف أن هناك مثلا جانبا غير مريح فيه. فإذا الرغبة في أن يغير هذا الشخص، هذا من القضايا التي تؤثر وتسبب ضررا للعلاقة ما بين الزوجين. فإذا المعرفة قد يعرف الشخص جانب قد يعتبره مزعجا أو يثير تضايقا بالنسبة له، لكن هذه المعرفة لا تجعلني أود أن أغير الطرف الآخر أو الشريك، أجل يحس أنني أود أن أغير هذا الجانب. فهناك أمور لن نستطيع أن نغيرها في الشريك، وبالتالي يجب أن نتقبلها طالما هي لا تؤثر على العلاقة ولا على المدى البعيد. فهذه من الأمور التي يجب أن نبقيها في أذهاننا لكي نؤسس لحالة لعلاقة زوجية متينة. على المدى البعيد الإنسان يحاجة إلى تحديث للمعرفة بالطبع، لأن الإنسان لن يكون ثابتا، هناك تغيرات، هناك ظروف تجعله يكتسب خبرات جديدة. عندما يكون يصبح للإنسان أسرة هناك أمور تتغير، عندما يصبح أبا أو أما، عندما يكبر هؤلاء الأبناء والبنات، بالتالي الفرد أيضا سيتغير. فبالتالي عملية المعرفة الطرفين ببعضهم على الآخر هي عملية مستمرة، وهي سوف تساعد إما في تمدين هذه العلاقة أو كما ذكرنا سابقا للأسف قد تكون وسيلة للتفكك والتباعد والتباغض فيما بين هذين الطرفين.
نعم، كان معنا أستاذ وسيم الطاهر باحث اجتماعي تربوي من لبنان، وشكرا لمتابعتكم القيمة.
وأفر الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث الاجتماعي والتربوي من لبنان على حديثه هذا الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم فيما يخص بالمعرفة وتحديثها بين الزوجين. أنتقل في هذه اللحظات مباشرة إلى سوريا مع المستمع الفاضل عدنان الصحناوي ليحدثنا عن هذا التعارف بين الزوجين وأهميته، وهل فقط يكون في بداية الزواج أم بعد مرور السنين المشتركة نحتاج إلى هذه المعرفة وتحديثها. المستمع الفاضل أخي عدنان، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم وبياكم.
أهلا.
إن العلاقة فيما بين الزوجين هي علاقة مقدسة ومحترمة، وقد أقرها الشرع الإسلامي من بداية الدعوة الإسلامية، وكرم المرأة واعتبر الزواج مقدس. فإن الله قد سن سنة الزواج وبثها وحللها وجعلها سنة من سنن الأنبياء وشرعة من شرع الصالحين لتقياء، وجعلها صونا عن الفحشاء ووقاية من رب الأرض والسماء. إن العلاقة مقدسة ولها طقوسها واحترامها، ولا بد من أن يكون هناك مودة ورحمة فيما بين الزوجين. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين: لا رهبانية في الإسلام. وقدس الزواج منذ البداية، وقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحانه وتعالى جعل المودة والمحبة بداية حتى تكون هناك علاقة جيدة واحتراما متبادل ورحمة فيما بين الزوجين. وقال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله كذلك بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال: سيد رعامة يا أمتي تزاوجوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. منذ الدعوة الإسلامية قدس الزواج وقدس العلاقة الزوجية فيما بين الزوجين، وتكون علاقة بينها التبادل والمحبة والاحترام. جعل الله المودة فيما بين الزوجين وأصلح الأزواج وهبهم الله النسل الصالح والذرية الصالحة من الأولاد.
نعم.
حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
بارك الله بك يا عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة الطيبة في هذا البرنامج. ودخلنا في المشاركات الصوتية الطيبة، نستمع إلى رسالة الأخ عبد الله بوي من السنغال، أيضا بعث إلينا برسالة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج معكم على الهواء. الشعور بالسعادة من الأمور الأساسية في حياتي الزوجية، ولا سواج بدون سعادة ورضا بين الطرفين كأساس له، ولكن هذه السعادة لا تتحقق في فراخ. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا عبد الله، وتشكر على هذه الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا، وبارك الله بك. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل العراق أيضا لها مشاركة، استمعوا إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر المحترم المقدمين الكرام والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلاقة الزوجية مشروع عاطفي طويل الأجل، ويجب على كل من الزوجين إيجاد السبل الأفضل والأنجح للتقرب من شريكته والتناغم مع رغباته وطباعه، حتى يصبح مع الزمن كيان واحد لا غنى لأحدهما عن الآخر، وبالتالي نجاح تجربتنا العاطفية والزوجية. وقد يشعر الزوج في بعض الأحيان بالحيرة عند التعامل مع زوجته وتجنب الخلافات، وعلى الزوجين أخذ إجازة خاصة من باب كسر الروتين والملل بين الزوجين، والذهاب إلى أماكن دينية وسياحية وقضاء عطلة ممتعة، والابتعاد عن الحياة الروتينية، وكذلك التواصل مع أهل الزوجة، وهذا يعزز العلاقات الزوجية، وكذلك معاملة الزوجة باحترام وتبادل الحديث الشيق والممتع مع الزوجة، حيث تشعر الزوجة بقيمتها عند الزوج، وكذلك تبادل الهدايا بين الطرفين، وأن يكون الزوج متفهم لطموح المرأة من أجل التقرب منها وإنعاش العلاقة الزوجية وكسر الروتين وتجديد الحب. وإذا حصلت بعض المشاكل الزوجية فيجب التفاهم والصبر والهدوء وحل هذه المشاكل بالتأني، وعلى الزوجين أن يكونوا ملتزمين بشؤون البيت والأولاد وأخذ القرارات الصائبة لسعادة الأسرة. ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، معكم أم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
أحسنتم وشكرا جزيلا أم علي على هذه الرسالة الطيبة التي استمعنا إليها بصوتك. أتوقف في هذه اللحظات عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الكرام، وما شاء الله على مشاركاتكم ومساهماتكم الكثيرة والجميلة، إن شاء الله نخصص لها وقت آخر في طيات هذا البرنامج.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. يقول الأستاذ أحمد بن عبد الله الشبيبي أخصائي استشارات أسرية بأن الحوار بين الزوجين له دور كبير في تقوية العلاقات الأسرية والزوجية ويزيد من تماسك الأسرة، إذ إن العلاقة المبنية على المحبة والألفة بين الزوجين تسهم في زيادة التفاهم والتوافق بينهما وتقلل من المشاكل الزوجية. وهناك دراسات أكدت بأن المشاكل الزوجية يعود سببها الرئيس إلى انعدام لغة الحوار داخل الأسرة، كما وأن الحوار الأسري يحتاجه الشباب المتزوجون حديثاً في بداية زواجهم، فهو يعد الرداء الأساسي للأسرة وكذلك الأسر التي مرت سنون على زواجها. وهنا يمكن للأزواج أن يعبروا عن مشاعرهم بالأشياء الداخلية وبالإيجابيات والسلبيات، ويمكن القول بأن هناك ثلاث فئات بين هؤلاء الأزواج، وهي الفئة الأولى التي تلتزم الصمت، والفئة الثانية التي تعبر عن مشاعرها ولكن بطريقة خاطئة، والفئة الثالثة التي تعبر عن مشاعرها بطريقة صحيحة. كما ويجب على الزوجين أن يأخذوا في بالهم موضوعا مهما جدا، وهو الاختلاف بين الرجل والمرأة، فهما مختلفان تماما في الأحاسيس والمشاعر وطريقة التفكير أيضا. وأيضا مرور السنين المختلفة تجعل الإنسان يختلف في مراحل عمره بمواصفاته، لذلك لو عرف كل واحد من الزوجين هذا الاختلاف فإن الحوار بينهما سيكون ناجحا وإيجابيا. فعلى الزوجين أن يتذكر فيما بينهما استحضار النية الصالحة في الحوار وعدم تحويله إلى الجدال، فلا ندخل الحوارات على أنها معارك يجب أن ننتصر فيها. وما دام الأمر كذلك فالجدال لا مكان له في حواراتنا، بل يجب أن نفيد ونستفيد، وإلا فعل الحوار السلام. وتأكيد على نفسية الكسب للطرفين وعدم وجود طرف ثالث أيا كان، وعلى الزوجين أن يبقي داخل حياتهما سرا لا يطلع عليه أحد حتى أقرب المقربين، مع اعتماد قاعدة أساسية في الحوار، وهي اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، ومرة أخرى نشكر الزميلة علياء لتقديمها هذه الفقرة. الصفات التي قلنا وفي البداية تحدثنا عنها التي تجعل حقيقة أسرة تبقى سعيدة في حياتها الاجتماعية هي تبدأ بالتواصل الجيد. يعني إذا كانت مشكلة حقيقة في البيت لدى الزوجين يجب الحوار والحديث حقيقة والتواصل فيما بينهما والمشاركة للآلام التي بطبيعة الحال يجب أن يكون الإنسان واثق من تلقي الدعم والعطف من الشريك الآخر وحل النزاع وإعادة بناء القرب والألفة. الالتزام حقيقة عنصر آخر أو صفة أخرى، حيث كل طرف يأخذ الآخر على محمل الجد، لا يستهين أحدهما باحتياجات ورضا وسعادة الآخر، وهذا الالتزام الثابت هو الذي يجلب الاستقرار للعلاقة ويمنح كلا الزوجين القوة للتعامل مع الصعود والهبوط حقيقة في الحياة التي تمر الأمور والظروف بها. القبول، ووفقا لهذه القاعدة فإن الزوجين السعيدين يقبلان بعضهما البعض على ما هما عليه، و يجب قبول الآخرين بالطريقة التي يجب أن تكون قادر على قبول نفسك كما أنت، وبالشغف الذي يكون ويبقى في العلاقة الزوجية السعيدة من أهم الأمور في الحياة. وتعريف الأزواج السعداء حقيقة لا يكون بعدد الرسائل الحميمة التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقدار الصور المحببة التي نشروها، لكن يحبون ويحترمون بعضهم البعض حقا ويرون الأفضل في بعضهم البعض، وكل منهم لديه ثقة كبيرة في الآخر. جيد، أيضا لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا، معرفة الزوجين لبعضهما هل تحتاج إلى تحديث؟ أتوقف مع ضيفتنا التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات، الدكتورة سلوى شعبان، الاستشارة أو المستشارة الأسرية من سوريا. دكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مساء الخير لكم ولجميع المتابعين لإذاعة طهران العربية.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتورة سلوى، حقيقة كيف تنظرون إلى أهمية التعارف بين الزوجين، وما هو تأثير ذلك على الحياة بعد مرور سنين في العيش المشترك؟
طبعا موضوع المعرفة أو التعارف بين الزوجين هو موضوع جدا ضروري ومهم لتقبل فيهما الآخر، لتتعرف كل شخصية على الشخصية الأخرى، على طريقة تفهمها للحياة، طريقة التعامل، الأخلاق التي تحملها، طبيعة التفكير والتعامل اليومي، ردودات الفعل تجاه مشاكل الحياة، كيف تتصرف، ما هي صفات هذه الشخصية يا ترى، هي شخصية تستطيع أن كل منهما أن يتعامل أو أن يتواصل بشكل مستمر مع الشخص الآخر، أم أن هذه الشخصية قد تكون منفئة لا يستطيع الآخر المتابعة معها في الحياة. ضرورة التعارف هذا الموضوع جدا ضروري في كافة العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وكيف إذا كانت بين اثنينهما سيكونان مسؤولين عن أسرة بأكملها، عن أطفال، عن أفراد للمجتمع بكل ما تحمله كلمة الأسرة والمنظومة الأسرية من الكثير من القضايا التربوية والأخلاقية التي دائما نتحدث عنها في موضوع الأسرة. هذا الموضوع موضوع جدا ضروري ومهم لكي يكون على بينة من الشخص الآخر الذي سيشاركنا الحياة ويشاركنا، ويكون هناك تقاطعات حياتية في كافة الظروف، في التربية، في الأخلاق، في الأدب، في المشكلات، في المرض، في المحبة، في الاحترام. هذا الموضوع جدا ضروري، وبعد مرور فترة من الوقت طبعا تتضح الأمور أمام كل منهما الآخر، وإذا كان هناك نقص ما أو كان هناك إشارة استفهام في مكان ما قد يتخطاها الاثنان معا بموضوع التفاهم والمشاركة والاحتواء والاستيعاب كل منهما للآخر.
نعم، طيب هذه المعرفة وتحديثها مع مر السنين حقيقة، لأن الفرد يتغير وتتغير الصفات الموجودة بداخله ورغباته مع مرور الزمن، إذا لم يتم ذلك حقيقة قد تواجه الأسرة بمشاكل. كيف يمكن للفرد حقيقة أن يبقى في هذا الجو ويبقى أسباب المعرفة مفتوحة حقيقة بينه وبين زوجته؟
طبعا السؤال لم أسمعه جيدا، لكن سمعت بعض الكلمات من السؤال. موضوع أن تبقى الأمور كما هي بين الطرفين، وضرورة التعارف وضرورة المعرفة الحقيقية وفق المشكلات وفق تحديات الحياة والتقلبات التي نمر بها، من الضروري جدا أن نستفهم عن كافة التفاصيل التي تفكر بها كل شخصية، يعني المرأة تجاه الرجل والرجل تجاه المرأة، حتى تبقى المودة والاحترام بينهما في كافة الظروف وأمام التحديات الحياتية التي تمر بهما، وخاصة أننا نعرف أن التحديات كثيرة، تحديات اقتصادية، اجتماعية، بيئة، ظروف متنوعة، تربية الأطفال وطريقة تفهمنا للأطفال وطريقة الدخول في عقل الطفل وكيفية تناوله الأمور وكيفية تربية هذا الطفل ودعمه أخلاقيا وأدبيا. هذا الموضوع طبعا موضوع جدا متشعب وجدا كبير، وعلى كل الطرفين إذا هناك كانت بعض التغيرات مع مرور الزمن ومع مرور الوقت والتغير العمري والتعامل مع الأطفال وطريقة نمو الأطفال والتعامل معهم كفئات عمرية متنوعة سواء كان من قبل الرجل أو المرأة، هذا الموضوع يحتاج كثير من الصبر، يحتاج كثير من الوعي والإدراك لدى كل من الطرفين.
نعم.
خاصة أن قد يكون هناك زواج متأخر بين المرأة والرجل، وبعد الإنجاب يكون هناك طريقة التعامل صعبة جدا. يعني هذا هو أحد التحديات التي أحيانا يبذل الجهد الكبير به لكي يستوعب الأطفال إذا كان هناك فارق سن بين الأبوين وبين الأطفال أو بين الرجل والمرأة بحد ذاته، أو إذا كان هناك تدخلات حياتية من الأهل سواء كان أهل الرجل أم أهل المرأة، يعني الزوج والزوجة. هذا الموضوع فيه كثير من التحديات وفيه كثير من المشاكل التي تدخل داخل الأسرة وما بين الرجل والمرأة.
نعم، هنا نتحدث دكتورة سلوى عن حقيقة تأثير نمط الحياة الجديدة والعولمة التي طرأت حقيقة على المفاصل المختلفة في حياتنا. كيف يستطيع الفرد أن يؤقلم نفسه مع هذه التطورات ولربما بعضها تحديات حقيقة في حياته؟
طبعا نحن دائما نعيش التطور ونحن ضمن دائرة التطور الحياتي والعالمي، يعني حتى لو كنا نسكن في أماكن بعيدة جدا عن التطور والمدنية والحياة العادية، نحن دائما بحاجة لأن نكون على اطلاع على كل ما هو يجري حولنا. إذا لم نكن نحن نريد هذا الموضوع، أولادنا وأبناؤنا هم بحاجة لأن يكونوا ضمن دائرة التطور دائما. نحن دائما علينا أن نحرص على نمط حياة أدبي وأخلاقي، وأن يكون هناك الاحترام والمودة والتقدير لكل جهد مبذول. علينا أيضا ألا نتأثر سلبا بكل ما هو موجود ضمن التطورات الحياتية، وطبعا تواصلنا المستمر مع وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن معترك الحياة اليومية في أي مؤسسة، في أي شركة، في المدرسة، في الأسواق، في العلاقات الاجتماعية الحياتية مع الجيران أو مع الأهل. وهذه الفوارق المختلفة ما كانت بالعمر أو بالثقافة أو بالبيئة، نعم. علينا دائما أن نضع الحلول المناسبة لأي تحدي ولأي موضوع نعيشه، وأن نراعي التطورات، أن نستفيد إيجابيا من التطورات التي نحن ضمن دائرتها وألا تؤثر علينا سلبا. هنا نكون تجاوزنا كل ما هو يعتبر عقبة في حياتنا، ويكون طبعا ونستفيد منه ونجعله أو نحاول أن نجعله إيجابي داعم ساند لحياتنا. كما قلت أننا نحن بحاجة دائما للتطور، وليكن هذا التطور إيجابي لنا ولأسرتنا وأفراد الأسرة كافة مع الأبناء طبعا.
نعم، وأود أن أسأل يعني أستاذة دكتورة سلوى، قد نرى بعض من الأزواج خاصة الرجال يعني يخشون الاستشارات الأسرية عندما يواجهوا مشاكل في حياتهم، لماذا هذه الرؤية وكيف نقنعهم بذلك؟
هؤلاء الرجال أو هذا الصنف من الرجال قد لا يتقبل فكرة أنه يستشير أحد. دائما هناك موضوع الغرور واعتقاده بأن الرجولة عليه ألا، يعني موضوع الرجولة لديه لها تعريف خاص بأنه قد يسوء شأنه وحجمه الذكوري إذا استشار أحد أو أخذ رأي أحد. نحن بحاجة دائما للآراء من الذين سبقونا عمرا وخبرة وحكمة، ودائما هناك طريق تربية للرجل، يعني كيف تربى هذا الرجل إلى أن وصل إلى مرحلة عمرية يعتقد بأنه هو الصحيح وأن دائما آراؤه سديدة، وأنه يخشى أن يأخذ استشارة أحد لربما نقص حجمه الذكوري وليس الرجولي. يعني هذا الرجل هو بحاجة لترميم نقطة معينة في دماغه تجاه موضوع الرجولة والذكورة. دائما هؤلاء الرجال هم من ينقصهم الاستشارة، من يخشى الاستشارة هو من ينقصه الاستشارة، وهو بحاجة لهذه الاستشارة لأن لديه نقص ما أو يعني جرس إنذار ما ينبئ بوجود فجوة أو ينبئ بوجود فراغ ما ضمن شخصية هذا الرجل. الاستشارات دائما تغنينا، تعطينا دائما القوة، تعطينا الدعم، تعطينا الحكمة، وخاصة ممن نشعر بهم بأنهم يريدون المحبة لنا، يريدون لنا الخير لنا ولأسرنا. هذا الشخصية التي ترفض أخذ الاستشارات هي بحاجة دائما لأن دائما توضع تحت دائرة الضوء، لأن هناك شيء ما هي بحاجة له لتكتمل شخصيتها ولتكتمل طريقة تعاملها مع الحياة سواء كان رجل أم امرأة. لكن هنا الآن نحن نشير إلى الرجل الذي يرفض هذا الموضوع.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الدكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية، كنتم معنا من سوريا، حياكم الله. أهلا بكم.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقدمها من برنامجنا معكم على الهواء، وموضوع حديثنا حول معرفة الزوجين لبعضهما هل تحتاج إلى تحديث. هناك بعض حقيقة الاعتقادات الخاطئة والسلبية عند الزوجين التي تعيق عملية الحوار والتواصل والمعرفة بينهما. حقيقة نحن عندما نختلف قد نختلف، نعم، لكننا نختلف لأننا نريد مصلحة الأسرة، والصراحة بين الزوجين شرط أساسي في العلاقة وفي الحوار بينهما بشكل خاص. يجب عليهما أن يحترما رغباتهما وأحاسيسهما حقيقة حتى يكونا هادئين أثناء الحوار ويخفضا من أصواتهما في أثناء الحوار. الزوج يعتقد بأن الزوجة وكذلك الزوجة تعتقد أن الزوج بعد مرور السنين من العيش المشترك هو يتصرف أو تتصرف من حيث أسلوب التفكير والمحادثة، ولا يعلم بأن هناك فروقات بين الرجل والمرأة في عدة جوانب وفي عدة مسارات لربما تتغير أيضا في مر السنين من العيش المشترك. أحيانا الزوج يستهين من شكوى الزوجة له ويعتبرها من أساليب الزوجة النكدية، وبعض الأحيان يستخف حتى من اقتراحاتها، وهذا يعود لعدم الثقة بينهما. وهذه المسألة يجب أن يراعيها الرجل أو حتى تراعيها المرأة. وإلى جانبه يتصور الزوج بأنه قد أوفى بكل متطلبات الزوجة وأدى واجباته المالية من حيث السعي والعمل والإنفاق، وهكذا يكون قد أدى دوره. وبعض الأزواج يعتقد بأن الزوجة بطبعها كثيرة الثرثرة، فمن الأفضل عدم إعطائها الفرصة للتحدث والكلام، لكنه لا يعلم بأن هناك مساحة خاصة وهناك عدد من المصطلحات الذي يجب على المرأة أن تتحدث بها في اليوم الواحد وتفرغ نفسها، وكذلك الرجل. كما يعتقد الزوج بأن على الزوجة فقط أن تبادر للمحادثة الزوجية وتؤمن له الراحة النفسية. لا، العكس أيضا موجود وضروري، ومن واجب الرجال عليهم أن يعرفوا هذه المسألة. طيب، أتوقف مرة أخرى. مستمع كريم انضم إلينا من العراق، المستمع الفاضل علي الموسوي، سلام عليكم ورحمة الله أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله أخي مصطفى.
حياكم الله.
أهلا بكم. الله يسلمكم.
الله يعطيك
العافية. تحية لك وللكادر.
أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
يعني الحقيقة التحديث بالحياة الزوجية مهم جدا.
نعم.
ويعني إحنا ننقل تجاربنا للمجتمع، وهي طبعا بالمجتمع موجودة الحقيقة. يعني مهما كان يعني التوافق و يعني التعامل أو التفاهم، ولكن الحياة الزوجية تمر بمنعطفات، وبعض الأحيان يعني في الأشهر الأولى للزواج تمر بمنعطف، وهنا يعني جانب مثلا الانتقال إلى بيت آخر، أو مثلا يأتيهم طفل جديد، أو مثلا يكبر هذا الطفل ويذهب إلى المدرسة، فهذه كلها منعطفات، وضع اقتصادي معين، حياة اجتماعية. فهنا يعني يجب على الزوجين انه نتيجة هذا الظرف الحاكم انه يعني يحدثوا يحدثوا موقفهم وعلاقتهم وآرائهم وأحدهم يأخذ من الآخر، وبالتالي تنجح المهمة والحياة الزوجية. فإذا مهما طال الزمن بالحياة الزوجية التحديث مستمر.
نعم. نعم، ألف شكر وتحية لك أخي الفاضل علي الموسوي من العراق، بارك الله بك على هذه المشاركة الصوتية الطيبة التي استمعنا إليها. وأتوقف مع فقرة إنتاجية أخرى نستمع إليها إن شاء الله مستمعين الكرام، ونعود لاستجماع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
إشارات تربوية.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، تتعدد علامات الحياة الزوجية السعيدة، وفيما يأتي سنبين أبرز وأهم علامات الحياة الزوجية السعيدة هذه. المودة العفوية، فالعلاقة الزوجية التي يستمر فيها كلا الطرفين بإظهار المودة على مر السنين هي علاقة صحية، كما أن المعانقة والمشي يدا بيد والمجاملات والهدايا الصغيرة، كل هذه التصرفات تحافظ على علاقة متكاملة من العاطفة والحب. ومع مرور الزمن تعطي هذه المودة الصغيرة إحساسا لكل من الزوجين أنه شخص مرغوب فيه ومحبوب. الضحك والمرح. النكتة هي واحدة من أهم الأمور من أجل الحفاظ على علاقة صحية وممتعة. فالعلاقة الزوجية الصحية هي علاقة يعرف فيها الشريكان كيف يضحكان معا ويمرحان معا تماما مثل الأطفال. العطف. قد يبدو هذا الكلام واضحا، ولكن الحياة الزوجية السعيدة هي التي يستمر فيها كلا الطرفين بإظهار العطف لبعضهما البعض في الأوقات العادية وكذلك في أوقات الأزمات. شكرا إلى طيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأفاضل. مشاركة نصية من الدكتور حسن الموسوي الباحث التربوي من الكويت، يكتب لنا ويقول: يقصد بالمعرفة فهم الآخر من جميع النواحي، وتجديد الفهم والانفتاح على الآخر وتقبل هذه المعرفة دون نقد. والمعرفة أيضا تعني فهم كل من الإيجابيات وسلبيات الآخر، والمعرفة لا تتوقف عند حد معين، فهي قابلة للتطور أو للتطوير والاكتشاف مع مرور السنين. والمعرفة أيضا تعني المشتركان والاختلافات بين الطرفين. شكري وتقديري للدكتور حسن الموسوي، وإلى الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان، أيضا لها رسالة صوتية في هذا البرنامج استمع إليها.
السلام عليكم. في الحياة الزوجية نحتاج إلى قدر كبير من المعرفة ومن إتقان مجموعة من المهارات، ومعرفة كل طرف بما يحتاجه الطرف الآخر وبمفهومه عن مجموعة من الأمور. يعني مثلا موضوع المحبة وطرق التعبير عن المحبة يختلف بين الشريكين، موضوعات التي لها علاقة بمعرفة الأسس التربوية، كيف ينظر كل منهما لاحتياجاته من الزواج، ما هي هذه الاحتياجات، كيف تجري تلبيتها، ما الذي يعني يسعد كل طرف وما الذي يزعجه، لأن مش كل الأزواج عندهم نفس الأمور التي تزعجهم أو تسعدهم. لذلك من المهم أن تحدث هذه المعرفة، كل طرف من شريكين يسعى لاكتساب هذه المعرفة، وهذه المعرفة أيضا تحتاج إلى تطوير مستمر، لأنه الإنسان يمر بتغييرات كثيرة في مراحل حياته، وخاصة الحياة الزوجية هي هناك أطوار في هذه الحياة الزوجية، أو نسميها مراحل أو دورة الحياة الزوجية تمر بمراحل مختلفة. في كل مرحلة تتغير تطلعات الطرفين، تتغير معارفهم، يتغير نضجهم، تصقل تجاربهم، تحدث معهم الكثير من الأمور في الحياة العامة والحياة العمل وغيرها من الأمور، تغير الكثير من نظرتهم ومن مفاهيمهم. لذلك نحتاج بشكل مستمر إلى تجديد هذه المعرفة بين الطرفين حتى نتمكن من الاستمرار في هذه الشراكة بالقدر الأفضل من الأداء والقدر الأقل من المشاكل والاضطرابات.
نعم، نشكر الدكتورة سحر مصطفى على هذه الرسالة الصوتية. بطبيعة الحال يعني المستمع الكريم تريد زوجة مثالية أو الزوجة تريد زوج مثالي، لابد لهما أو لكل شخص أن يكون قدر المسؤولية وأن يحافظ على هذه الحياة الزوجية، وأن لا يتصور الفرد بأنني الآن أعيش منذ سنوات مع زوجتي أو مع زوجي في حياة مشتركة. لا، أنا أحتاج إلى تحديث المعرفة والتغيرات التي طرأت على الإنسان وعلى الفرد إثر هذه السنوات حتى تبقى روح المبادرة وروح الحب والحنان و بسعادة الحياة الزوجية باقية، واستمتع الفرد من وجوده في هذه الحياة ويشعر بأنه يتحمل هذه المسؤولية كما كان في بداية حياته وعندما كان يحاول ويسعى لكي يصحح نفسه. والآفة الكبيرة التي توجد حقيقة في هذه المسألة وجود الأولاد التي لربما قد تأتي تحرف مسير الإنسان أو مسار الزوجين من انتباههما لبعضهما البعض وانشغالهما بالأطفال. لا بد لنا من وضع قرارات، وضع برنامج، وضع بعض الأوقات الخاصة بالزوج والزوجة التي تذكرنا بالماضي الذي كنا عليه، وقد حقيقة اجتزنا هذا الطريق الصعب لكي نصل إلى الحياة التي نحن فيها وهذه السنوات التي عشناها مع بعضنا البعض. لا أحد ينكر وجود الخلافات الزوجية والأزمات والمواجهات التي تأتي إثر سنين حقيقة تمر على الإنسان، لكن يبقى الحل ويبقى المفصل الأساسي أننا نواجه هذه الأزمات والمواجهات سويا مع بعضنا البعض، يعني نتقبل المشكلة ونمنح الفرصة للطرف الآخر ولبعضنا البعض حتى نواجه هذه المشاكل. وأيضا تعاون يوجد في هذا الأمر، ندخل معنى لعلاقاتنا وفي حياتنا بواسطة التجارب المشتركة الموجودة، ونحافظ على أسرارنا. كل حياة زوجية فيها أسرار، أن يحافظ الإنسان ويغلق الأبواب الأخرى حتى لا سمح الله يعني تدخله في مشاكل وتؤدي إلى أمور لا سمح الله تزعج الطرف الآخر. هكذا يمكن القول بأن الفرد يصل إلى حياة زوجية مثالية طيبة ويشعر بسعادة فيها. إذن وفي الدقائق الأخيرة المتبقية التي نحن نتحدث ونقف في هذا الموضوع، ضرورة المعرفة بين الزوجين، وهل تحتاج إلى تحديث؟ نعم تحتاج إلى تحديث، لأن الإنسان يتغير في صفاته الداخلية، في رغباته، في مشاعره يتغير. الرجل يكون كذا والمرأة كذلك. لابد لنا من أن نحدث نفسنا في الحياة الزوجية دائما حتى لا نقع في الخنوع والخمول والكسل، و لا تكون الرضاية رضاية زائفة، تكون رضاية حقيقية وسعادة حقيقية في حياتنا دوما إن شاء الله. وحديثنا أيضا للذين يريدون بدء حياة جديدة، لابد لهم أن يتعرفوا على بعضهما البعض، وأن تكون هذه الحياة حياة جميلة وطيبة إن شاء الله على مر السنين. شكري وتقديري لكم السمعين لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله مع تمنياتنا لكم بالحياة السعيدة والحياة الزوجية المشتركة الطيبة. حياكم الله، في أمان.